قال المؤلف رحمه الله: وأما نبض الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه.
الحمد لله رب العالمين، أتثني على الله
تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأما نبض الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجر لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تنمية اليدين، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل له في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة.
يتناسب الجمعان ولا تنتقص اللفظان للدلالة فيه.
عندنا شيخ اللفظيان. فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي على قول الماثل وتعليق الشارح رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات. تكلمنا على أن الحدود جمع حد، والحد ما يتميز به الشيء عن غيره، وقلنا بأن هذه الألفاظ ليست واردة في الكتاب ولا في السنة، فأهل السنة والجماعة موقفهم منها التفصيل والاستفسار من المتكلم ماذا يريد بهذه الألفاظ، فإذا أراد بها معنى صحيحا ثابتا قبلنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإذا أراد بها معنى باطلا كنفي الصفات رددنا المعنى ورددنا اللفظ. وقلنا بأن السلف رحمهم الله تعالى ورد عنهم إثبات الحد، وورد عنهم نفي الحديث في مسير من رواه ابو داود الطيالسي عن الأئمة انهم لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. فحيثما ورد نفي الحد فمعناه انه لا احد من خلقه يستطيع ان يحيط علما بالله جل وعلا او يضع حدا او يعلم حدا بصفاته سبحانه وتعالى. هذا اذا ورد نفي الحد. اما اذا ورد عن السلف كما ورد عن ابن مبارك واسحاق بن راهويه والامام احمد وغيرهم اثبات الحد فمعناه الحد الذي يباين به المخلوقين، بمعنى انه مباين لخلقه ليس مختلطا بهم وليس شيئا من الخلق فيه ولا فيه ولا منه سبحانه شيئا بخلقه كما يقول الحلولية والاتحادية. وهذا فصلناه في الدرس الماضي وكان هو غالب الكلام في الدرس الماضي. هذا بالنسبة ما يتعلق بكلمة الحد. تعالى عن الحدود، يعني الحدود المعلومة والغايات. الغايات جمع غاية. وشراح الطحوية اختلفوا في هذا اللون، فمنهم من فسر الغاية بالحد، يعني من باب ان هذا من المترادفات، تعالى عن الحدود والغايات فقال الغاية هي الحد. ومنهم من قال لا، المقصود بالغاية هنا الغاية التي بمعنى الحكمة او ما يطلقه او ما يعرف عند اهل الكلام بالغرض الاغراض، لان هذا عند اهل الكلام وكما لكم في اول الدروس انهم ينفون عن سبحانه وتعالى الاغراض والابعاد، فيقصدون بالاغراض الحكمة، وهذا باطل، فان الله سبحانه وتعالى افعاله كلها لحكمة، افعاله كلها لحكمة سبحانه وتعالى. أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فعند اولئك المتكلمين انه يفعل لا لحكمة، ويسمونه او يسمونها لا لغرض الاغراض، ينزهون الله عن الاغراض. فهذا اللفظ الغايات يحتمل هذين الاحتمالين، يحتمل ان يفسر بالتفسير الاول انه بمعنى الحد او الحدود، ويحتمل ان يفسر بمعنى الثاني وهو احتمال بعيد، لان الصحابه رحمه الله تعالى ليس ممن يتابع اولئك في نفس الحكمه. ثم قال تعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات. هذا المبحث الثاني وهو محل البحث هذه الليله. والمبحث الثالث لا تحويل الجهات الست، وهو المبحث الثالث. والجهات جمع جهه، وسيناقش المؤلف هؤلاء القائلين بتلك اللفظه عن مرادهم، ماذا يريدون بالأركان والأعضاء والأدوات والجهات. فهذا البحث الثاني أو الثالث. والبحث الأخير سيكون في كلمة سائر، استعمال المؤلف لكلمة سائر استعمال في قلق. فكلمة سائر تطلق أحيانا يراد بها الجميع، وأحيانا تطلق ويراد بها الغالب. الغالب وأستطيع أن ألخص لكم، يعني قبل أن نخوض في كلام المؤلف وفي شرحه، أقول لك إذا كان الإنسان يعني ليس ممن يريد حل ألفاظ الكتاب وأن يسير معه شيئا فشيئا ولا يهمه أن تحل تلك الألفاظ ويعرف معانيها، أقول له يكفيك من هذه العبارة أن تفهم منها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقية، وأيضا تفهم منها أن الله سبحانه وتعالى له الصفات الذاتية التي ورد بها النص كاليدين والوجه والعينين ونحو ذلك، ولو أيضا غير ذلك من الصفات الفعلية التي ذكرناها في الدرس الماضي. ويكفيك أيضا أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وأن تثبت له صفات الكمال، لكن هذا تنزيه بما ورد في الكتاب العزيز، نفي وإثبات، تنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتثبت له صفات الكمال الثابتة في الكتاب والسنة. هذا القدر يكفيك من هذه العبارة إذا كنت لا تريد أن تستبشر معنا في حل ألفاظ الكتاب وفي شرحه. أما إذا دخلنا في ألفاظ الكتاب وفي عباراته، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المسألة الأولى، مسألة الحد نفيا وإثباتا. الآن المؤلف يتكلم عن المسألة الثانية، وهي قول المؤلف لا تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات، فيناقش هذه الكلمات. هذه الكلمات الأركان والأعضاء والأدوات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ثانيا معانيها اللغوية، معانيها اللغوية لا تليق بأن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، معانيها اللغوية قائمة أو تدور على معاني التبعيض والتجزئة والتقطيع، فهذه الألفاظ لا يصح أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى أو يصح سبحانه وتعالى أن يوصف بها لا نفيا ولا إثباتا لعدم ورود النص بها. لكن هم أو أهل الكلام أرادوا بنفي تلك المعاني عن الله سبحانه وتعالى، وإن شئنا قلنا تلك الصفات، يريدون بذلك نفي الصفات الذاتية، نفي الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا كالوجه واليدين. ولكن هذه الألفاظ لا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها لما تحتويه من النقص، ولأنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لم يرد في كتاب ولا في سنة. ثم نمشي مع المؤلف في كلامه فيقول: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، وإن شئت أن تقول الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية على ما قسمناه لكم في درس كتاب التوحيد من تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، ومتقسم كل منهما إلى خبرية وعقلية. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر، في الفقه الأكبر الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150، إمام كبير معروف. هذا الكلام الذي سأذكره المؤلف موجود في كتابه الفقه الأكبر، والكتاب موجود ومطبوع وعليه شروح لعدد من الشراح الأحناف وغيرهم. فالكلام المذكور الآن موجود في صفحة 302، صفحة 302 من الفقه الأكبر. لماذا تم أو سمي هذا الكتاب الفقه الأكبر؟ كاتب هذا الكتاب هو أبو مطيع البلخي الحكم بن عبد الله، يذكر أن أبا حنيفة يقول لأن الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يجعل أبو حنيفة الفقه الأكبر هو الفقه في العقيدة، الفقه في الاعتقاد في أمور التوحيد والعبادة. فيقول في هذا الكتاب في أوله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقع الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، خير من أن يجمع العلم الكثير. هذا موجود في مقدمة الفقه الأكبر، ولا بأس أن طالب العلم يحاول يراجع هذه الأشياء في مواطنها، ليكون له اتصال بكتب السلف، ليكون له اتصال بكتب السلف حتى يستطيع أن يرد على المتأخرين من الخلف الذين يدعون أنهم يتبعون أبا حنيفة أو الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد وهم على غير طريقة أولئك. تقرأ في كتب التراجم يقول لك يا فلان في الفقه أو شافعي المذهب أشعري العم معتقد، تجد هذا موجود في تراجم العلماء في كتب التراجم، شافعي المذهب أشعري المعتقد، وهذا من الغرائب والعجائب، الغرائب والعجائب كأنه ارتبط بالإمام الشافعي إماما له في الفقه في العبادة ولم يرتضي له إماما في المعتقد، وهذا فيه تنقص كبير للأئمة والأئمة والله الحمد في مسألة أسماء وصفات كلهم على مذهب أهل الحديث والحق وكلامهم موجود ومبذول ومنتشر، وإن شئت أن تراجعه كاملا أو بعضه تقرأ كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنه يذهب يذكر مذاهب أولئك الأئمة بالأسانيد، وكذلك إن شئت أن تراجع راجع كتاب الشريعة الأجري وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العقبري وغير ذلك. هناك كتب وثيقة صغيرة جمعت اعتقادات الأئمة مثل كتاب الدكتور محمد أو عبد الرحمن خميس اسمه اعتقاد الأئمة الأربعة، اعتقاد الأئمة الأربعة جمع فيه اعتقادات الأئمة الأربعة من كتبهم، وكذلك كتاب أقاويل الاعتقاد، كتاب أقاويل الاعتقاد يعني في مذاهب الأئمة جمع فيه بالتفصيل اعتقادات الأئمة من كتبهم ومن كتب من تبعهم. فتستغرب عندما تجد رجل أو عالم كبير في الفقه في العلم وهو حنفي المذهب لكنه في العقيدة يترك مذهب الإمام أبي حنيفة في الصفات وفي إثبات الصفات ويذهب لمذهب الماتريدي أو أبي الحسن الأشعري، هذا من العجائب، وهذا موجود الآن في عصرنا ويصرحون به الدكاترة في الجامعات عندنا في الأزهر وفي غير الأزهر في الجامعات العالمية يصرحون بها، يقولون نحن أحنا في المعتقد لكننا في العقيدة أشعرية وأشاعرة أو ماتريدية. وذكرت لكم في الدروس الماضية أن أبي الحسن الأشعري رجع عن هذا كله وتبرأ مما كان عليه وقال إنه على عقيدة أهل الحديث وعلى عقيدة الإمام أحمد، وألف في هذا عدة كتب منها كتاب الإبانة وهو كتاب منتشر ومطبوع، يعني تستطيع أن تشتريه بخمس جنيهات مثلا أو تقل عن هذا أو تزيد قليلا، وتستطيع أن تهديه لمثلا شيخ من المشايخ أو مدير معهد أو دكتور بالجامعة، فسيقول لك قد يقول لك بعضهم انني اول مره اقرا هذا الكتاب او اعلم ان ابا الحسن الاشعري له هذا الكتاب، هو كتاب صريح صرح فيه ابو الحسن الاشعري برجوعه، وله غير ذلك عده كتب، ومن اشهر الكتب التي بين ايدي الناس المقالات، كتاب المقالات، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين، وهذا كتاب منتشر وموجود وذكر في اخره المعتقد الصحيح معتقد اهل السنه والجماعه، ومن الكتب التي يعني لا يعرفها كثير من الناس وهي مطبوعه ايضا كتاب رسائل اهل الثقل، رسائل اهل الثقل لابي الحسن الاشعري ايضا ذكر فيه معتقد اهل السنه، رسائل اهل الثقل، وكتاب كذلك الكتاب الاخير الموجز. ذكر أبو حنيفة في هذا الكتاب الفقه الأكبر قال أن الله سبحانه وتعالى له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيفية، لا نسأل عن الكيف، لأن الكيف غيب، الكيف غيب والغيب مغيب عنا. ولا يقال، انظر الآن لرد أبي حنيفة على أهل التعطيل، ولا يقال إن يده قدرته، لا يقال إن اليد معنى القدرة، لأن فيه إبطال الصفة، لأن فيه إبطال الصفة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هذا كلام الإمام أبي حنيفة في إثبات الصفات ونفيه للتعطيل والتأويل. والمؤلف الحقيقة اختصر هذا الكلام هنا، وإلا فهذا الكلام أيضا له بقية، أنه قال خلافا للقدرية والمعطلة، خلافا للقدرية والمعطلة. وإن شئت أن تراجع الكتاب تنقل منه العبارة كاملة فهو أحسن، تكون في حاشيتك على هذا الكتاب. انتهى كلام الإمام. يقول الشيخ الشارح: وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، وعندكم ذكر الأدلة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، ويبقى وجه ربك، إلى آخر الأدلة التي ذكرها على إثبات الصفات. ثم تطرق إلى مسألة فيها إشكال قد يعرض لبعض طلبة العلم، أن اليد وردت في النصوص مرة مضافة، ومرة بصيغة التثنية، ومرة بصيغة الجمع. فطالب العلم قد يشكل عليه ذلك، كيف يجمع بين هذه النصوص: تبارك الذي بيده الملك، هذه بصيغة الإفراد، بيدك الخير بصيغة الإفراد، بصيغة التثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كذلك جاء في الأحاديث: إن المقسطين على منابر النور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. كذلك وردت في النصوص بصيغة الجمع، كما قال تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. فتطرق المؤلف في هذا الجزء من البحث إلى الجمع بين هذه النصوص. وألخص لكم قبل أن نقرأ كلامه وجه الجمع: اللغة العربية لا مانع فيها أن يأتي لفظ المفرد ويراد به الجنس، ويراد به الجنس. كذلك لا مانع أن يأتي ضمير الجمع ويراد به التعظيم، كما يكتب الملوك والرؤساء والسلاطين: أمرنا بكذا، نحن فلان الفلاني أمرنا بكذا، قلنا كذا، كتبنا كذا، أصدرنا أوامرنا إلى كذا، وهو شخص واحد. لكن عندما يأتي اللفظ بالتثنية، بصيغة التثنية ذكر العدد، فإن هذا نص في التثنية، نص في العدد، ولا يحتمل معنى آخر، ولا يحتمل معنى آخر. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا نص على إثبات اليدين. والذي يؤيد ذلك الأدلة الكثيرة من الأحاديث المستفيضة المتواترة، التي منها ما رواه مسلم في صحيحه: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. نمشي مع لنرى ماذا قال المؤلف في هذا المبحث. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. في هذا إثبات اليد. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، لا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة. اليد قد تأتي في بعض النصوص ويراد بها القدرة أو يراد بها النعمة، ولكن ليس معنى هذا أن كل نص يأتي يصح أن تفسر فيه اليد قدرة أو نعمة. من النصوص العربية المعروفة التي وردت فيها بهذا المعنى قول الشاعر: وكم لظلام الليل عندك أو عندك من يد، عندك من يد تدل على أن المانوية تكذب. أتباع ماني بن فاتك وهو المذهب الدهري المعروف الذي تكلمنا عليه كثيرا في أول كتاب، ماني بن فاتك الدهري الثانوي الذي يقول بإلهين اثنين هذا العالم، إله الخير وإله الشر، الظلام والنور. فالشاعر يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تدل على أن المانوية، وإن شئت قلت الثانوية تكذب، يعني يقول بأن الليل وظلام الليل له علي أيادي بيضاء، في أنه يستطيع أن هو مثلا في الليل يأتي بعض الخيرات أو يتعبد أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا بحسب السياق، لكن تعالوا الآن ننظر للسياق الذي معنا. تعالوا الآن ننظر للسياق. الله جل وعلا قال لإبليس مخاطبا له بعدما أمره بالسجود، أمر بالسجود لآدم وعصى الأمر، قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهل يصح أن نضع مكان اليد القدرة ونقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي أو بنعمتي؟ الجواب لا، لأنه اتفق أهل القبلة سواء منهم المتكلمون أو غير المتكلمين بأن الله سبحانه وتعالى قدرة كاملة شاملة، ليس لم يقل أحد بأن لله قدرتين أو بأن لله نعمتين، فإن النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فلم يقل أحد لا من المعتزلة ولا من الأشاعرة ولا من الجهمية ولا من الكلام بإثبات قدرتين أو نعمتين. فإذا ورود اللفظ هنا بصيغة التثنية نص في العدد، نص في العدد لا يحتمل هذا النص التأويل وجه من وجوه. هذا أحد الأوجه. الوجه الثاني، لو فرضنا أن هناك أن هذا النص يحتمل أن يقال فيه بالقدرة، يفسر بالقدرة مثلا، لكان ليس هناك وجه لتفضيل آدم على إبليس وعلى سائر المخلوقات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كان كذلك لم اعترض إبليس، بل لقال: وأنا خلقتني بقدرتك، بل وخلقت سائر المخلوقات بقدرتك. إذن ليس لآدم مزية على غيره، لكن هدية أن آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا بيده الشريفة، ولذلك أسجد له ملائكته وفهم كما يقول ابن القيم، فهم أهل أو الحضور أو من سمع هذا النداء من سبحانه وتعالى هذا الأمر فهموا ذلك وسجدوا لآدم. ذكر العلماء حديثا، وهذا الأثر مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة الفردون بيده، وطبعا في كتاب الله أنه كتب التوراة يعني بيده، يعني كتبنا له في الألواح من كل شيء، فكتب التوراة بيده. هذه الأشياء لا مزية على غيرها، هذه الأشياء الثلاثة لا مزية على غيرها. ورد هذا في حديث مرفوع لكنه مرسل، ورد كما قلت موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا الآية حمل الآية على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى يفيد أن آدم له مزية على غيره من المخلوقات، وأن الله سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده. أما سائر الخلق غير ما ذكرنا فقد خلقها بأمره سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ولا يصح تأويل من قال اليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. انظر لهذه العبارة القوية من الشارع: إبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، لأن إبليس لم ينكر الصفة، بل أيضا قال في موضع آخر: فبعزتك، فبعزتك، فأثبت سبحانه وتعالى أيضا الصفة، فهو لم ينكر الصفة بخلاف الجهمية الذين أنكروا الصفة. فبأي شيء كان كفر إبليس؟ كان كفر إبليس بالعناد والاستكبار، بالعناد والاستكبار، فهو إمام كل معارض مستكبر، إمام كل معارض مستكبر. ولا دليل لهم في قوله. يتطرق الآن المؤلف لدليل آخر أو نص آخر في احتمال قد يشتبه على بعض الطلاب أو بعض الناس في قوله تعالى في سورة ياسين: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. انظر الأول آية: أولم يروا أن، هذا ضمير الجمع، ضمير الجمع المراد به هنا التعظيم، او جاء به هنا للتعظيم. خلقنا، والخالق واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى باجماع الناس، يعني اجماع المسلمين واهل والكفار، الا من شد كفرعون مثلا ومن ذكرناهم من قبل على التفصيل، الدهريه مثلا على قولهم بالعين اثنين: اولم يروا انا خلقنا. هذا ايضا ناس للتعظيم، مما عملت ايدينا. فلما كانت هنا الضمائر للتعظيم وجاء الضمير في المضاف الى ايدي ناس للتعظيم، جمعت اليد لتناسب ضمير العظمه، جمعت اليد لتناسب ضمير العظمه. فقال: عملت ايدينا، عملت ايدينا، كما قال تعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما، مع ان المخاطب هنا اثنان، اثنان أنعاما فهم لها مالكون. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة كلاما جميلا في الصواعق المرسلة في المجلد الأول في صفحة 38، وأيضا تكلم عليه ابن الموصلي في مختصر الصواعق، وأيضا هو موجود في مجموع الفتاوى، تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، في الرسالة التدمرية في القاعدة الثالثة. وأود أن تراجعوا القاعدة الثالثة في هذه المسألة من الرسالة التدمرية، القاعدة الثالثة، وهي موجودة مستقلة مطبوعة، والذي ليس عنده المستقلة هي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في صفحة 45. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا المقطع، وهي فائدة لطيفة تستفيد منها، أن بعض الناس قد يستدل ببعض النصوص على ما ليس دليلا له للتشابه الذي يقع في ذهنه. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومما يشبه هذا القول، ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. انتبه هذه اللفظة: أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يعني لا يأتي واحد يقول إن قوله لما خلقت بيدي مثل قوله عملت أيدينا، يقول شيخ ابن تيمية: ومما يشبه هذا اللفظ هذا القول أن يجعل اللفظ جعله لأن جعل حنف مفعولين يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله وذكر الآيتين. فقال شيخ ابن تيمية: فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها في قوله بما كسبت أيديكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب عندما تقول واحد هذا الذي حصل لك بما كسبت يداك أو أيديكم، قد يكون هذا الذي اقترفه بالكلام أساء بالكلام أو أساء بسوء الظن مثلا بسوء الظن أو بسوء الاعتقاد أو باللفظ أو بأمره أو بنهيه، لكن أنت نسبت إلى اليد هذا الفعل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لكن هل يشترط أن كل ما أصاب الإنسان يكون فعله بيده؟ لا، لابد أنه كان يكون بشره بيده، لا، قد يكون فعله بحواسه، قد يكون فعله ببصره، نظر الحرام مثلا، سماع الأغاني، سماع الحرام، شرب الدخان أو شرب مخدرات، لم يفعله بيده بل فعله بفمه. لكن تقول له: هذا بما كسبت يداك أو يده، فإذا هذا ليس معناه أنه أن هذا من كسب اليد نفسها، لكن هذا معناه هذا من فعل الشخص، من فعل الفاعل، سواء كان كسبه بيده أم بغيرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال ما منع، فقال لما خلقت ثم قال بيدي، أضاف الفعل نفسي خلقت ثم أكد هذا وتعدى هذا الفعل بالباء فأضافها لليدين بيدي لما خلقت بيدي. يقول شيخ ابن تيمية: أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. كلام هذا موجود بالتفصيل في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 45 إلى 46، وأيضا هناك وجه لطيف أشار إليه بعض أهل العلم أن قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالأنعام لم يخلقها الرب جل وعلا بيديه، لم يبشر خلق بيديه كما خلق آدم، وإلا لو قلنا هذا لكنا نساوي بين آدم والأنعام في الخلق، وأنه لا مزية لآدم عليه السلام على غيره، بل هو مساو للأنعام، وهذا غير صحيح، فإن سبحانه وتعالى باشر خلق آدم عليه السلام بيده، وخلق الأنعام وهي البهائم الإبل والبقر والغنم كما خلق سائر المخلوقات، وخلق الأنعام كما خلق سائر المخلوقات. إذن هذا لعل هذا فيه تفصيل لهذه المسألة، ومن أراد أن يراجع ذكرت لكم عدة مراجع في الصواعق المرسلة وفي مجموعة الفتاوى، وأيضا تكلم عليها الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في المجلد السابع، في شرح سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكلام متين ورصين جدا يستفيد منه الطالب في سائر أبواب الصفات. كلام الشنقيطي في شرح سورة محمد صلى الله عليه وسلم في أضواء البيان يعني ينبغي أن يكتب وينقل خارج التفسير ويجمع، لأنه ذكر فيه يعني قواعد عظيمة وذكر فيه نصوص كثيرة عن أئمة المتكلمين الذين تركوا التأويل ورجعوا إلى مذهب السنة والجماعة في آخر حياتهم ونقل هذا من كتبهم، نقل هذا من كتبهم، نقل عن الباقلاني في التمهيد، ونقل عن الرازي وما نقلنا لكم قبل هذا، ونقل عن الغزالي، ونقل عن ونقل عن الجويني وعن غير هؤلاء، فهو كلام رصين ينبغي أن يراجع. عندنا رغبة ننتهي من هذا المبحث اليوم، لعلكم يعني تعذرون في الاختصار لأن المبحث يعني يحتمل يعني التطويل، فنحاول نحن أن نأخذ على طريقة المباحث. المشكلة أن بعد الأذان يأتي بعض العوام، صعب أن أنت تسترسل في الشرح الناس هذه الطريقة، لأن في بعض الأشياء لا تصح، لا يفهمونها عند القاء عليهم. على كل حال نحاول قدر الإمكان. المبحث الثاني أو بقية المبحث الأول هذا قبل نصف المبحث الثاني قال: ولكن لا يقال هذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء المهي، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، يعني إذا ذهب بعضها ذهب كلها، والله تعالى هو الأحد الصمد سبحانه وتعالى. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، فالبعض هنا يعني فأخذوا بعضه وآمنوا بعضه وكفروا بعضه. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، كذلك الأدوات، فكل هذه المعاني منفية عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتصام بالألفاظ الشرعية. ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث الجهة، أما لفظ الجهة ماذا يريد المؤلف بنفي الجهة؟ لا تحويه للجهات الست. هي الجهات الست معروفة لديكم، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه الجهات الست. طيب الجهات الست هذه الآن أو الجهة، المناقشة تكون هكذا: الجهة ماذا يريد الجهة؟ إذا أراد بالجهة أمرا مخلوقا، أمرا موجودا مخلوقا، فالكلام صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا تحويه هذه الجهات المخلوقة وليس بشيء منها، فإنه سبحانه وتعالى ليس بشيء من مخلوقاته. وإذا أراد بالجهة أمرا عدميا وهي ما فوق العالم، فتعبير بالجهة أو المعنى مراد بالجهة في هذه الحالة صحيح، أي يكون مراد هنا أنه في العلو سبحانه وتعالى عالم على خلقه، فوق خلقه سبحانه وتعالى، ليس نحويا بشيء من خلقه. فالجهة أمر اعتباري، أمر اعتباري. يعني أنت ممكن تكون الآن مثلا جالس في الدور اللي فوق، وتكون أنت بالنسبة لنا أعلى، ويكون الدور اللي فوقك أنت بالنسبة له أسفل، وقف على ذلك، فهو أمر اعتباري نسبي ذهني. أنت الآن مثلا تكون جالس عن يمين فلان، وفلان عن شمالك، وفي نفس الوقت تكون أنت أمام فلان أو خلف فلان، فهو أمر اعتباري نسبي. فهذا معنى قول المؤلف الذي سيأتي: أمر الجهة أمر اعتباري. والمقصود أننا في إطلاق كلمة الجهة لابد أن نستفسر ماذا تريد الجهة. فإذا أراد بالجهة أمرا وجوديا وأراد بها الجهات المخلوقة، فالله سبحانه وتعالى لا يحوي شيء من مخلوقاته. وإذا أراد بالجهة الأمر الجهة العدمية وهي ما فوق العالم، فإنه سبحانه وتعالى فوق العالم عالم على خلقه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى فوق عرشه. يقول الشيخ، وهذا الكلام الذي سنقرأه الآن منقول من هذه السنة النبوية، من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثاني. المؤلف هنا أخذه وقسمه وقطعه فيما سيأتي من هذه السنة النبوية في المجلد الثاني، من صفحة 322 وما بعدها. قالوا: أما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السابع في صفحة 664 يقول: إن أراد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه، فكل موجود سوى الله هو مخلوق، فكل موجود سوى الله هو مخلوق، لا أحد من خلقه لا شيء من خلقه يحيط به. وإن كان مراده أن الله سبحانه فوق سماواته عال على عرشه بائن من خلقه فهذا صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أم لا. وسبق أننا تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق، تكلمنا على مسألة الجهة في صفحة 212، تكلمنا عليها بشيء من التفصيل. يقول الشيخ: والذين يريدون بذلك، ونفاة لفظ الجهة، الذين يريدون بذلك نفي العلو، يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال أنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، وهذا كما قلنا قبل ذلك من الإفك الذي في أذهانهم، الإفك الذي في أذهانهم، لأنهم لم يتخيلوا إلا الجهة المخلوقة، لم يتخيلوا إلا الجهة المخلوقة، فقالوا إذا كان في جهة من الجهات والله سبحانه وتعالى يعني على كلامه يصفونه بالقدم، فلا بد من وصف تلك الجهة بالقدم، فمعناه أن يوجد مخلوقات قديمة، وهذا كما قلنا لكم من قبل عندهم يقتضي تعدد القدماء. يقول الشيخ: وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق، هو سبحانه وتعالى ليس يحوي شيء خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى عال على جميع خلقه، عال على جميع خلقه سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ الذي نقله هنا، لكن تكملته من المنهاج فإنه سبحانه منزه عن أن يحيط به المخلوقات أو يكون مفتقرا إلى شيء منها، هو منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ثم قال: ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل هو أمر اعتباري. يعني إيه أمر اعتباري؟ كما قلنا أمر نسبي، فإنه ما من جهة إلا وراء جهة، ما من جهة إلا وراء جهة، فلان فوقك وفلان الثاني فوق اللي فوقك إلى إلى ما لا نهاية. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيه ما لا نهاية له فليس بموجود. فعلى هذا إذا قدر نفي الجهة مطلقا، ولم نقل بأنه في جهة العلو فوق خلقه، فيلزم من ذلك أنه ليس بموجود. لا، يعني إذا قلنا بنفي الجهات مطلقا ولم نفصل، نقول أنه في جهة العلو، أنه في العلو، يلزم من هذا أنه ليس موجود، لأن الذي لا يوجد في اللانهائي ليس موجود، الذي لا يوجد في اللانهائي ليس بموجود. هذا الكلام خلاصته على كل حال بأن الرب جل وعلا في جهة العلو فوق خلقه، عال على خلقه سبحانه وتعالى، سواء فهمت هذه العبارات التي أتى بها المؤلف أم لم تفهمها. وقول الشيخ رحمه الله: لا تحويل الجهاد الست كسائر المبتدعات حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه. يأتي عندك مبحث العلو في صفحة 313 613 عند قول المؤلف الماتن، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، فالمؤلف هناك صرح بأنه فوق خلقه، عال على خلقه سبحانه وتعالى، فهناك صرح بالعلو والفوقية، فدل هنا على أن نفيه للجهة ليس المقصود به جهة العلو والفوقية، وإنما الجهات المخلوقة. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحوي شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. ثم المؤلف هنا استدرك على المؤلف على يعني الماتن إشكال في أمرين. الأمر الأول أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال أولى، يعني كان الأولى أن الماتن يترك الألفاظ المحتملة. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه كلمة المبتدعات يعني المخلوقات، المبتدعات يعني أشياء المخلوقة، جمع مبتدع يعني مخلوق. طيب هل سائر المبتدعات كل المخلوقات محوية أم منها ما هو محو ومنها ما هو غير محوي؟ منها ما هو محوي ومنها ما هو غير محوي. الأرض محوية فوقها سماء، والسماء الأولى فوقها سماء ثانية، والثانية فوقها ثالثة ورابعة وخامسة وعشرة، ومنها ما ليس بمحوي، ليس في عالم آخر كالعرش. العرش ليس في عالم آخر، وهذا العالم الذي نحن فيه ليس في عالم آخر فليس بمحوي. فقوله سائر المبتدعات إذا قلنا معناه كجميع المبتدعات يكون هذا المعنى في إشكال وبعيد، لأن من المخلوقات ما ليس بمحوي، كهذا العالم ليس في عالم آخر، والعرش ليس في عالم آخر. والأفضل أن نحمل كلمة سائر على غالب، يعني كغالب المبتدعات المخلوقات. هذا هو اعتراض المؤلف الشارح على الماثمة. ثم انتهى إلى نهاية يقول فيها: ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول بأن الله تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه. الأشاعرة يقولون هذا الكلام الآن ويكتبونه في الكتب التي تدرس في المعاهد الأزهرية وفي الكليات، ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. الذي ليس بداخل ولا خارج هذا عدم، هذا عدم، فيصفونه بالعدم. والمؤلف منزه عن ذلك لأنه وصفه بأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه، محيط بكل شيء وخلقه. يقول الشيخ: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، يعني أبو حنيفة لم يقل هذا الكلام، يعني المؤلف كما قلنا حنفي لم يقل هذا الكلام، ولو كان قال هذا الكلام لكان المخالف، لكان من خالفه يشنع عليه بذلك، يعني هذا الكلام خطير. فالإمام أبو حنيفة لم يقل هذا الكلام، بل أبو حنيفة مثبت للصفات كما سيأتي ذكره وكما سبق. وسيذكر المؤلف في شرح التحوية كلام أبي حنيفة في العلو بالتفصيل، في مرحلة العلو عندك سيأتي كلامه عندما قال: إن من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. الذي يسأل فيقول لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأنه كذب أنه سبحانه على السماء. ولو قال بأنه على عرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال أبو حنيفة هو كاذب. وهذا الكلام نقله شيخ الإسلام في الحموية، وسيقول المؤلف هنا أيضا بعد الصفحات سأذكر لكم الآن مكانها. وقد نقل أبو مطيع البلخي إثبات العلو، سيأتي هذا الكلام في صفحة 323 323 هذه نسخة المكتب الإسلامي، سيأتي كلام أبي حنيفة في إثبات العلو تفصيلا. ويقول الشيخ: والظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثل كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، والأولى التوقف في إطلاقه، يعني هذه العبارات المجملة الأولى التوقف فيها، فإن الكلام مثله خطر، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع في الاستواء والنزول. ومن ظن من الجهال من أول هذه العبارة منقول أيضا من هذه السنة النبوية، تكملة للكلام السابق. المؤلف اختصر هذا الكلام من هذه السنة النبوية المجلد الثاني صفحة 323. شيخ الإسلام يقول هناك: ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، فقوله مخالف لإجماع السلف ومخالف لكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام: كما قد بسط في موضعه. وشيخ الإسلام له رسالة مستقلة في شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، فمن شاء فليرجعها. قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهذا الصابوني المتقدم له كتاب اسمه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث، حققه الشيخ الدكتور ناصر الفقيه، وينبغي أن يقتل هذا الكتاب ويراجع. في هذا الكتاب قال الصابوني، وليس هو الصابوني المتأخر الصوفي الأشعري، قال في هذا الكتاب: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن، عندكم في نسخة ابن حماد، والصواب ابن حمشاذ أو حمشاذ، حاء وميم وشين وألف وذال، واسمه محمد بن عبد الله، متوفى سنة 388. قال سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. يعني هذا تصريح لأبو حنيفة الآن في ثلاثة مواطن بإثبات الصفات. في الموطن الأول ذكرت لكم إثبات الوجه واليد والنفس، الموطن الثاني إثبات العلو والفوقية، الموطن الثالث هذا في النزول بلا كيف. ثم رجع الشيخ مرة ثانية إلى منهج السنة النبوية ونقل منه من صفحة 324 المجلد الثاني، قال وإنما توقف من توقف في نفي ذلك، يعني في مسألة الجهة، لضعف علمي بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. ثم اختصر المؤلف كلاما ثم قال ولذلك ينكر بعضهم أن يكون سبحانه فوق العرش، بل يقول عبارة منهاج طارة يجعلونه لا مباين، عندكم نسخة، ولا مجانب، وتكتب يعني المكان مجانب في الهامش في نسخة ولا محايد، وهي أضبط من كلمة مجانب، لأن مجانب تساوي مباين، محايد ميم وحاء وألف وياء وثاء، والمحايد والمداخل، فليس هو مباين، يعني يقولون يعني ليس مباين ولا مداخل، المتكلمون يقولون ليس، هذا كقولهم ليس داخل العالم ولا خارج العالم. فبعضهم يقول ليس مباين لخلقه ولا مداخل، يعني لا محايد لهم، لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا وصف العدم، فيصفونه بصفة العدم أو الممتنع، الممتنعات هذا وصفها، الأضداد والمتناقضات، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، عبارة المنهاج، وصارة يجعلونه حالا في كل موجود، وهؤلاء هم الحلولية. أو يقول هو وجود كل موجود، وعبارة المنهاج يجعلونه هو وجود كل موجود، وهؤلاء القائلون بوحدة الوجود، عندك الحلولية وعندك الاتحادية وعندك وحدة الوجود، وكل واحدة لها تفصيل ولها فروق عن التي تسبقها، الحلولية والاتحادية ووحدة الوجود. يقول تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، عبارة شخصان تيمية ونحو ذلك مما يقول أهل التعطيل وأهل الحلول. ثم قال الشيخ وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه. هذا كله المبحث، يعني نهاية مبحث الرؤية، وكما ترون هو مبحث طويل أخذ عدة أشهر كما ترون، ودخل الشيخ فيه في عدة مسائل، والمؤمن الموحد يؤمن بأنه سيرى الله سبحانه وتعالى بإذن جل وعلا في الجنة، وسينظر إليه بعينيه ويكرمه الله سبحانه وتعالى وكأن يمتعه بلذة النظر الوجه الكريم. والمؤمنون ما زالوا يقولون في أدعيتهم اللهم متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.